إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حجج الذين يفضلون الفقر على الغنى ويقدمون الفقير الصابر على الغني الشاكر، فساق ما ذكروه من حججهم حتى ذكر الصحيح من الحديث عند مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على أن المسلم ينبغي عليه أن يواسي أخاه، فمن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وما زال يذكر من أصناف وأنواع الفضل حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل، والفضل هو ما زاد عن الحاجة. يا ابن آدم، إنك إن بذلت الفضل وأعطيته لمن يحتاجه، يعني إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابه، وإن أمسكته فهو شر لك. ولا تلام على كفاف، والكفاف ما كان على قدر الحاجة فلا لوم على صاحبه. وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. وعند مسلم رحمه الله تعالى أيضا من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يضرب براحلته بناقته يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أصناف المال ما ذكر حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل، أي فيما يزيد على الحاجة. من كان معه فضل ظهر، أي زيادة على ما يركب على ظهره من الدواب، وقد خص اللغويون الظهر بالإبل، فليعد به على من لا ظهر له. عاد فلان بمعروفه، وذلك إذا أحسن ثم زاد، فليعد به على من لا ظهر له. قالوا: فهذا موضوع النظر في تفضيل الغني الشاكر ببذل الفضل كله. وأما غني يمتع بأنواع الفضل ويشكر بالواجب وبعض المستحب، فكيف يفضل على فقير صابر راض عن الله في فقره؟ يعني الغني الشاكر الذي يقدم على الفقير الصابر هو الذي يتخلى عن جميع الفضل الذي عنده. وأما غني يمتع بأنواع الفضل، أي بأنواع الزيادة عما يحتاجه، ويشكر بالواجب كالزكاة المفروضة وبعض المستحب كالصدقات وصلة الرحم، فكيف يفضل على فقير صابر راض عن الله في فقره؟ قالوا: وقد أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم أئمة الشاكرين أنه لا يخاف عليهم الفقر، وإنما يخاف عليهم الغنى. ففي الصحيحين من حديث عمرو بن عوف وكان شهد بدرا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له ولم يسألوه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتتنافسوا فيها كما تنافسوها وتلهكم كما ألهتهم، وأيضا وتهلككم كما أهلكتهم. فهذه الرواية وهذه في الصحيح: فتنافسوها وأيضا فتتنافسوا فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه رضي الله عنهم وهم أئمة الشاكرين أنه لا يخشى عليهم الفقر، وإنما يخشى عليهم أن تبسط الدنيا عليهم كما بسطت على من كان قبلهم، وحينئذ يتنافسون في الدنيا كما تنافس الذين من قبلهم، وتهلكهم الدنيا كما أهلكت الذين من قبلهم، وتلهيهم الدنيا عن المعالي وعن الخير كما ألهت الذين من قبله. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا روح قال حدثنا هشام عن الحسن قال: قيل لأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: أين دنياكم التي كنتم تعدون يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليبشر الآخر بدنيا قد ظلت تأكل والله الذي لا إله إلا هو الإيمان كما تأكل النار الحطب الجزلة. وهذا حديث ضعيف. وقال أحمد: حدثنا يزيد قال حدثنا هشام بن حسان قال سمعت الحسن يقول: والله ما أحد من الناس بسط الله له دنياه فلم يخف أن يكون قد مكر به فيها إلا كان قد نقص علمه وعجز رأيه، وما أمسكها الله عن عبد فلم يظن أنه قد خير له فيها إلا كان قد نقص علمه وعجز رأيه. أخرجه الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. المعنى أن الإنسان إذا بسط الله تبارك وتعالى له الدنيا ووسع عليه فيها فإنه ينبغي عليه أن يخاف أن يكون استدراجا وأن يكون قد مكر به، فإن لم يظن هذا الظن وإن لم يغلب عليه هذا الظن فإنه يكون قد بلي وابتلي بنقص في العلم والرأي. وكذلك إذا ضيق الله تبارك وتعالى على عبد في رزقه ولم يبسط له في دنياه فظن أن ذلك ليس خيرا له فعليه أن يراجع علمه ورأيه. قالوا: وقد مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقير وغني فقال عن الفقير: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. وروى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري أي حقيق وجدير، إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المظاهر الظاهرة وأن الأمور البادية ليست هي المقياس الذي تقاس به حقائق الأمور، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن هذا الرجل الذي له هذا المدخل العظيم في الدنيا عند الناس حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع له، هذا إذا وزن بالآخر الذي إذا خطب لا ينكح، وإن شفع لا يشفع، وإن قال لا يسمع لقوله. هذا لو امتلأت الأرض منه لا يوازي هذا الأخير الذي ذكره البشير النذير صلى الله عليه وسلم بهذا الخير الكبير. هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقراء الصابرين بما لم يبشر به الأغنياء. ففي الترمذي من حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، وهم أصحاب الصفة التي كانت في آخر المسجد النبوي، فالواحد منهم من الجوع ومن السغب ومن الخصاصة يخر وينهار لقامته من قامته في الصلاة، حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم وقال: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. قال فضالة: وأنا يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث حديث صحيح، صححه في صحيح الجامع، وأخرجه أحمد والترمذي وابن حبان وأبو نعيم في الحلية والطبراني في الكبير. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء بسبقهم الأغنياء إلى الجنة، وقد اختلفت الروايات في مدة هذا السبق. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه جاءه ثلاثة نفر فقالوا: يا أبا محمد، والله ما نقدر على شيء، لا نفقة ولا دابة ولا متاع. فقال لهم: ما شئتم، إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، وإن شئتم صبرتم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفا. قالوا: نصبر، لا نسأل شيئا. هذا الحديث فيه أنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفة، من كان فقيرا من المهاجرين ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفة، ولا يلزم من ذلك أنهم إذا سبقوا في الدخول أن يكونوا أعلى في المنزلة. وقد حرر الإمام هذا الكلام وبسطه فيما سبق. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وهو 500 عام. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان، وهو حديث صحيح. فيدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وهو 500 عام. وفي الترمذي أيضا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 500 سنة. قال الترمذي: هو حديث حسن، وصححه في صحيح الجامع الشيخ ناصر. وفيه أيضا، أي عند الترمذي، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم 40 خريفا. حسنه الترمذي وصححه الشيخ ناصر في صحيح الجامع، وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب، وهو موافق لحديث عبد الله بن عمرو ولحديث أنس الذي في الترمذي: إن المساكين يدخلون قبل الأغنياء 40 خريفا. أخرجه الترمذي وصححه الشيخ في إرواء الغليل. فهؤلاء ثلاثة، جابر وأنس وعبد الله بن عمرو، قد اتفقوا على 40، وهذا أبو هريرة وأبو سعيد قد اتفقا على التقدير 500 سنة، ولا تعارض بين هذه الأحاديث. إذ التأخر والسبق درجات بحسب الفقر والغنى، فمنهم من يسبق بأربعين ومنهم من يسبق بخمسمائة، ولا يتقيد السابق بهذا المقدار بل يزيد عليه وينقص. وقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الأمة دخولا إلى الجنة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا الحديث حديث ضعيف، ومعلوم أن المدة التي بينه وبين إخوانه من فقراء المهاجرين لا تطول، وأنها أطول مدة بين دخوله وبين دخول آخر من يدخل الجنة. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل تدرون أول من يدخل الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، تقول الملائكة: يا ربنا نحن ملائكتك وخزنتك وسكان سماواتك، لا تدخلهم الجنة قبلنا. فيقول: عبادي لا يشركون بي شيئا، تتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فعند ذلك تدخل عليهم الملائكة من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أخرجه البزار أيضا في المسند، وأبو نعيم في الحلية، وابن حبان والطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا دويد عن سلم بن بشير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقى مؤمنان على باب الجنة، مؤمن غني ومؤمن فقير، كانا في الدنيا، فأدخل الفقير الجنة وحبس الغني ما شاء الله أن يحبس، ثم أدخل الجنة فلقيه الفقير فيقول: أي أخي ماذا حبسك؟ والله لقد حبست حتى خفت عليه، يعني أن يكون قد سيق إلى النار. فيقول: أي أخي إني حبست بعدك محبسا فظيعا كريها ما وصلت إليك، حتى سال مني من العرق ما لو ورده ألف بعير كلها أكلت حمضا لصدرت عنه رواء. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وفي الزهد أيضا، وهو حديث ضعيف، وضعفه الشيخ ناصر في ضعيف الترغيب والترهيب. والحمض: سال مني من العرق ما لو ورده ألف بعير كلها أكلت حمضا، الحمض كل نبت حامض أو مالح يقوم على ساق ولا أصل له، وهو للماشية كالفاكهة للإنسان، كلها آكلة حمض لصدرت عنه رواء، يعني من عرقه عند حبسه قبل دخول الجنة من أجل الحساب، لأنه قد بسط له في الرزق ووسع عليه في الدنيا، فلا بد أن يسأل، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عماله من هذه، عماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. فالمال فيه سؤالان: من أين اكتسبه وفيما أنفق، لا يكفي أن يكتسبه من حل حتى يضعه في موضعه، فلو أنه اكتسبه من حلال ثم لم يضعه في موضعه فإنه يحاسب على ذلك الحساب الشديد، وأيضا لو أنه اكتسبه من حلال ثم حبس حق الله تبارك وتعالى فيه ولم يقم لله بحقه في المال الذي آتاه فإنه يعذب بذلك. ففيه سؤالان في المال: من أين وأين، من أين اكتسبه وأين وضعه وفيما أنفقه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الطبراني في معجمه: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي وعلي بن سعيد الرازي قال: حدثنا علي بن بهرام العطار قال: حدثنا عبد الملك ابن أبي كريمة عن الثوري عن محمد بن زيد عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وذلك 500 عام. فقال رجل: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: إن تغديت رجعت على عشاء، وإذا تعشيت يبيت معك غداء؟ قال: نعم. قال: لست منهم. فقام رجل فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: هل سمعت ما قلنا لهذا؟ قال: نعم، ولست كذلك. قال: هل تجد ثوبا ستيرا سوى ما عليك؟ فقال: نعم. فقال: لست منهم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ فقال: هل سمعت ما قلت لهذين قبلك؟ قال: نعم. قال: هل تجد قرضا كلما شئت أن تستقرضه؟ قال: نعم. قال: فلست منهم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ فقال: هل سمعت ما قلت لهؤلاء؟ قال: نعم. قال: تقدر أن تكتسب؟ قال: نعم. قال: فلست منهم. قال: فقام خامس فقال: أنا منهم يا رسول الله؟ فقال: هل سمعت ما قلت لهؤلاء؟ قال: نعم. قال: هل تمسي عن ربك راضيا وتصبح كذلك؟ قال: نعم. قال: فأنت منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سادات المؤمنين في الجنة من إذا تغدى لم يجد عشاء، وإذا تعشى لم يبت عنده غداء، وإذا استقرض لم يجد قرضا، وليس له فضل كسوة إلا ما يواري به ما لا يجد منه بدا، ولا يقدر على أن يكتسب ما يعيشه، ويمسي عن الله راضيا ويصبح راضيا. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهذا الحديث أخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية، وهو حديث ضعيف فلا تجزعن. قال الطبراني: هذا حديث غريب من حديث سفيان الثوري عن محمد بن زيد يقال هو العبدي تفرد به عبد الملك. قال العلامة ابن القيم: قلت: محمد هذا هو العبدي، وثقه قوم وضعفه آخرون. قال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات، وروى له الترمذي وابن ماجه. وفي هذه الطبقة محمد بن زيد الشامي يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو متروك، ونخاف أن يكون هذا هو الثوري، لم ينسبه، وإنما يقال هو العبدي، والله أعلم. الحديث غير ثابت، والحمد لله رب العالمين. فنسأل الله أن ينزلنا الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان الأمر على هذا النحو شاقا جدا، وإنه لكذلك إلا على من يسره الله عليه. فاللهم إنا نسألك تيسيرك. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي أول 3 يدخلون الجنة، وأول 3 يدخلون النار. فأما أول 3 يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه، وفقير متعفف ذو عيال. وأما أول 3 يدخلون النار فأمير متسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله، وفقير فخور. وهذا أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي، وهو ضعيف جدا. وروى الترمذي منه ذكر 3 الذين يدخلون الجنة فقط. قال: ويكفي في فضل الفقير أن عامة أهل الجنة الفقراء، وعامة أهل النار الأغنياء. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن السائب بن مالك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد الذي يذكره الإمام رحمه الله تعالى ونذكره تبعا هو نسب الحديث، كما أنك لا تعرف إلا بنسبك فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان من عشيرة كذا، من بلدة كذا، من محافظة كذا. هذا نسب الحديث، وهذا النسب مهم جدا حتى يحكم العلماء بعد ذلك الحكم الصحيح على الحديث فيقولون هذا ضعيف، إنما يعرفونه من هذا النسب. وهذا كان عليه العلماء رحمة الله عليهم فلا تجزعن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء. أخرجه الإمام أحمد، وهو حديث ضعيف سلكه الشيخ في ضعيف الجامع، وقال: وقد صح الحديث من وجوه أخر دون ذكر الأغنياء. وقال ذلك وصححه من تلك الطرق في صحيح الجامع. وفي صحيح البخاري عن أبي رجاء قال: جاء عمران بن حصين إلى امرأته من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: حدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دأب الصحابة من رجال ونساء، يبحثون عن الخير، فإذا ذهب واحد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله علمها ما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها كما هو معلوم سيسأل عنها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيتعلم ويعلم. والعالم الذي يتعلم العلم ويعمل به ويعلمه يدعى في ملكوت السماوات عظيما، وهو العالم الرباني الذي يتعلم ويعمل ويعلم، فإنه يدعى في ملكوت السماوات عظيما. فلما رجع قالت: حدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه ليس من حديث. فلم تدعه أو قال، يعني سألح عليك أو تقول، معنى الأسلوب، فأغضبت فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظرت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ونظرت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. أخرجه البخاري وليس فيه ذكر امرأة عمران ابن حصين. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين. اللهم أحينا مساكين، وأمتنا مساكين، واحشرنا في زمرة المساكين. قال: وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. هذا متفق عليه. فهل يعادي الإسلام النساء؟ حاشا وكلا، وإنما المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للتي سألته من الصحابيات رضي الله عنهن، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واطلعت في النار فوجدت أكثر أهلها النساء يكفرن. فقالت: يا رسول الله، يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير. ثم توجه بالخطاب إلى الرجال: فإن أحدكم لو أحسن إلى امرأته 40 سنة ثم أساء إليها مرة واحدة قالت: ما وجدت منك إحسانا قط، يكفرن العشير. وهذا واقع تراه وتسمعه في كل يوم. لو أحسن إليها العمر كله، لو أحسن إليها 40 سنة ثم أساء إليها مرة واحدة، تنسى هذا الإحسان كله وتقول: ما وجدت منك إحسانا قط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكفرن العشير. هذا كفران العشير، كفران النعمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه اطلع في النار فرأى أكثر أهلها النساء، واطلع في الجنة فرأى أكثر أهلها الفقراء. هذا في صحيح مسلم. قال: ويكفي في فضل الفقر أن كل أحد يتمناه يوم القيامة من الأغنياء. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله ابن نمير قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن نفيع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد غني ولا فقير إلا ود أن ما كان أوتي في الدنيا قوتا، يعني رزق يوم بيوم. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه تبارك وتعالى بذلك، فقال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وحديث موضوع تجده في السلسلة الضعيفة. قال البخاري: يتكلمون في نفايع، وهذا أليق ما قيل فيه. قالوا: وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفضيل الفقراء في غير حديث، فمنها ما تقدم من حديث سهل بن سعد. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ارفع بصرك فانظر أرفع رجل تراه في المسجد. انظر في الرجال في المسجد حتى إذا وقع بصرك على أرفع رجل في المسجد، يعني على أعلاهم منزلة من وجهة نظرك، فانظر أرفع رجل تراه في المسجد. قال: فنظرت فإذا رجل جالس عليه حلة، والحلة ما كان من ثوبين، ولا تسمى حلة إلا إذا كانت من ثوبين. فإذا رجل جالس عليه حلة له، فقلت: هذا؟ قال: فقال: يا أبا ذر، ارفع بصرك فانظر أوضع رجل تراه في المسجد، يعني أقل رجل تراه في المسجد من وجهة نظرك. قال: فنظرت فإذا رجل ضعيف عليه أخلاق، يعني عليه ثياب بالية ممزقة أسمال، فقلت: هذا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهذا، أي هذا الفقير الذي هو أوضع رجل في المسجد في نظرك، أفضل عند الله يوم القيامة من قراب الأرض من هذا. وهذا حديث صحيح أخرجه أيضا ابن حبان. قال: حدثنا وكيع ووافقه زائدة قال: حدثنا الأعمش عن سليمان ابن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر فذكره وقال: لهذا خير عند الله يوم القيامة من ملء الأرض مثل هذا. قال الإمام أحمد: وحدثنا أبو معاوية ووافقه يعلى قال: حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر فذكره. أخرجه أحمد وابن حبان وهو حديث صحيح، فلا تخدعن. قالوا: والذي يفصل بيننا في هذه المسألة ويشفي العليل ويروي الغليل أن الفقر يوفر أجر صاحبه ومنزلته عند الله، والغني ولو شكر فإن ما ناله في الدنيا بغناه يحسب عليه من ثوابه يوم القيامة، وإن تناوله بأحل وجه، فقليل الفضل في الدنيا ناقص من كثير الآخرة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. إن جاهدوا في سبيل الله فغنموا فقد تحصلوا على ثلثي الأجر، وأما إذا لم يغنموا شيئا ولم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. هذا رواه مسلم. وفي الصحيحين عن خباب بن الأرط رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، وترك بردة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، وهو حشيش معروف في الحرمين طيب الرائحة، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني يجنيها. مصعب ابن عمير رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما وهو متمنطق بإهاب كبش، لا يجد شيئا يواري عورته، فجعل المنطقة التي يجعلها على ردائه أو على إزاره من إهاب الكبش، وقد جاء فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد رأيت هذا بين أبويه في مكة وهما يغذوانه السمن والعسل، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصله إلى ما ترون. فهؤلاء بذلوا لله تبارك وتعالى. لما مات شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه يوم أحد رضي الله عنه، وقد فتح الله رب العالمين به مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من غير سيف، فتح الله رب العالمين بمصعب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم يعلمهم القرآن ويدعوهم إلى الله. بعد عام رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا رسول الله، لم يبق بيت بالمدينة إلا وفيه ذكر نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهو المعلم الذي تعلم منه أهل المدينة ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى على يديه. يكفي أن في ميزان حسناته من اهتز عرش الرحمن لموت، سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموت. سعد بن معاذ الذي لما حفر قبره تضوعت المدينة برائحة المسك، فكلما حفروا خرجت رائحة المسك الأذفر. سعد بن معاذ الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في جنازته على أطراف أصابع قدميه، فقالوا: ما هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من كثرة من شيعه من الملائكة. فهو في ميزان حسنات مصعب لأنه دخل الإسلام على يديه. ومصعب لما مات وجدوا عليه نمرة، يعني وجدوا كساء فيه تنقيط كجلد النمر، ولكنه قصير يكفنونه فيه، لأن الشهيد يكفن في ثيابه كما هو معلوم، ولكنهم إذا غطوا وجهه انكشفت رجلاه، وإذا غطوا رجليه انكشف وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا وجهه وأتوا بحشيش يسمى الإذخر فاجعلوه على رجليه. رضي الله تبارك وتعالى عنه، وله عند الله تبارك وتعالى المكان والمكانة. وأهل الدنيا في دنياهم يلعبون، وهي إما أن تذهب عنك وإما أن تذهب أنت عنها. نسأل الله رب العالمين أن يفهمنا حقيقة الدنيا. وفي الصحيحين عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وذكر الحديث. وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أوتي عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عليه كريما. وفي صحيح البخاري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: أتي عبد الرحمن رضي الله عنه بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، وكفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وقتل حمزة وهو خير مني، فلم يوجد له كفن إلا بردة، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشيته أن تكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام رضوان الله عليه. قال أبو سعيد ابن الأعرابي: وليس عبد الرحمن ابن عوف وخباب قال ذلك دون غيرهما، لقد قاله الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرهوا ما فتح الله عليهم من الدنيا وأشفقوا منه، وعلموا أن ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم كان أفضل، وأن ما أخيروا له كان أنقص. منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة وعمار بن ياسر وسلمان وعبد الله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين وأبو هاشم ابن عتبة وجماعة قال لم نذكرهم للاختصار رضي الله عنه. فأما أبو بكر رضي الله عنه فحدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا عبد الرحمن ابن ريان الطائي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الواحد بن زيد قال حدثني أسلم عن مرة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه فدعا بشراب فأتي بماء وعسل فلما أدناه من فيه أي من فمه بكى وبكى حتى أبكى أصحابه فسكتوا وما سكت ثم عاد وبكى حتى ظنوا أنهم لم يقدروا على مسألته قال ثم مسح عينيه فقالوا يا خليفة رسول الله ما أبكاك فقال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يدفع عن نفسه شيئا ولم أرى معه أحدا فقلت يا رسول الله ما الذي تدفع عن نفسك قال هذه الدنيا مثلت لي فقلت لها إليك عني ثم رجعت فقالت إنك إن أفلت مني فلن يفلت مني من بعدك أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب وابن أبي الدنيا في ذم الدنيا وسلكه الشيخ في السلسلة الضعيفة وقال ضعيف جدا وذكر ليث ابن سعد عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أن أبا بكر رضي الله عنه قال في مرضه الذي مات فيه إني وليت أمركم وإني لست بخيركم وكلكم ورما أنفه من ذلك أن يكون هذا الأمر له وذلك لما رأيت الدنيا أقبلت وأقبلت ولم تقبل حتى يتخذوا نضائض الحرير وستور الديباج وحتى يألم أحدكم من الاضطجاع على الصوف كما يألم من الاضطجاع على الحسك والسعدان أي على الشوك ثم أنتم أول ضال بالناس تصفقون يمينا وشمالا ما هذا الطريق أخطأت إنما هو البحر أو الفجر والله لأن يقدم أحدكم فتضرب عنقه في غير حد خير له من أن يخوض غمرات الدنيا أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية وهو ضعيف وذكر محمد بن عطاء بن خباب قال كنت جالسا مع أبي بكر رضي الله عنه فرأى طائرا فقال طوبى لك يا طائر تأكل من هذا الشجر ثم تبعر ثم لا تكون شيئا وليس عليك حساب وددت أني مكانك فقلت له أتقول هذا وأنت صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن المبارك في الزهد والبيهقي في الشعب لوددت أني تبنة ولم أكن شيئا مذكورا قال لوددت أني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن ولم أكن شيئا مذكورا وأما عمر رضي الله عنه فإنه لما أتي بكنوز كسرى بكى فقال له عبد الرحمن بن عوف ما الذي يبكيك يا أمير المؤمنين فوالله إن هذا ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح فقال عمر إن هذا لم يعطه قوم إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء فلما جاءت الدنيا اختلفنا عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في إصلاح المال والبيهقي وهو حديث صحيح إن هذا لم يعطه قوم إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء ودخل على عمر أبو سنان الدؤلي وعنده نفر من المهاجرين فأرسل عمر إلى سفط أتي به من قلعة بالعراق والسفط السفط هو وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أدوات النساء ووعاء من قضبان الشجر ونحوها توضع فيه الأشياء كالفاكهة ونحوها فأرسل عمر إلى سفط أتي به من قلعة بالعراق وكان فيه خاتم فأخذه بعض ولده فأدخله في فيه يلعب فانتزعه عمر منه ثم بكى فقال له من عنده لم تبكي وقد فتح الله لك وأظهرك وأقر عينك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وأنا مشفق من ذلك أخرجه أحمد وأبو يعلى وعبد بن حميد وهو ضعيف قال أبو سعيد وجدت في كتاب بخط يدي عن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد قال حدثنا يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بقلنسوة بغزوة كسرى بين يديه وفي القوم سراقة بن مالك فألقى إليه عمر سواري كسرى فجعلهما في يديه فبلغ منكبيه فلما رآهما في يدي سراقة قال الحمد لله سواري كسرى بن هرمز في يدي سراقة بن مالك بن جعش من أعرابي من بني مدلج ثم قال اللهم قد علمت أن رسولك صلى الله عليه وسلم قد كان يحب أن يصيب مالا فينفقه في سبيلك وعلى عبادك فزويت ذلك عنه نظرا منك له واختيارا اللهم إني أعوذ بك أن يكون هذا مكرا منك بعمر ثم قال أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون والمقصود أن سعة الدنيا وبسطها تعجيل من أجل الآخرة وتضييق من سعتها أخرج البيهقي الذي مر من الأثر عن أبي سعيد الأعرابي في الدلائل قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن أبي صعير هو عبد الله ابن ثعلبة ابن أبي صعير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم أحد أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء الذين قتلوا يومئذ فقال إني شهيد على هؤلاء فزملوهم بدمائهم أخرجه أحمد والبيهقي وعبد الرزاق هو حديث صحيح قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء قد مضوا وقد شهدت عليهم لم يأكلوا من أجورهم شيئا وإنكم قد أكلتم من أجوركم وإني لا أدري ما تحدثون بعدي أخرجه عبد الرزاق في المصنف وهو منقطع مرسل كما ترى وقال ابن المبارك أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى بقيع الغرقد وهو مدافن أهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا ممن يدفن فيه فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإن من مات بالمدينة كنت شفيعا له يوم القيامة فقال السلام عليكم يا أهل القبور لو تعلمون ما نجاكم الله منه مما هو كائن بعدكم ثم أقبل على أصحابه فقال هؤلاء خير منكم فقالوا يا رسول الله إخواننا أسلمنا كما أسلموا وهاجرنا كما هاجروا وجاهدنا كما جاهدوا وأتوا على آجالهم فمضوا فيها وبقينا في آجالنا فما يجعلهم خيرا منا قال إن هؤلاء خرجوا من الدنيا ولم يأكلوا من أجورهم شيئا وخرجوا وأنا شهيد عليه وأنتم قد أكلتم من أجوركم ولا أدري ما تحدثون بعدي قال فلما سمعها القوم والله عاقلوها وانتفعوا بها فقالوا وإنا لمحاسبون بما أصبنا من الدنيا بعدهم وإنه لمنتقص به من أجورنا فأكلوا طيبا وأنفقوا قصدا وقدموا فضلا ابن المبارك في الزهد وهذا من مراسيل الحسن ومراسيل الحسن كالهواء وقال عبد الله بن أحمد قرأت على أبي هذا الحديث حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أعطي رجل من الدنيا إلا نقص من درجته قال الفقراء وقد صرح سادات الأغنياء بأنهم ابتلوا بالضراء فصبروا وابتلوا بالسراء فلم يصبروا قال ذلك عبد الرحمن ابن عوف وغيره وكان هذا مصداقا لما رواه مصعب بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنا من فتنة السراء أخوف عليكم من فتنة الضراء إنكم ابتليتم بالضراء فصبرتم وإن الدنيا حلوة خضرة. أخرجه البيهقي في الشعب والبزار في البحر الزخاري وأبو يعلى وهو ضعيف، ذكره الشيخ في ضعيف الجامع. قالوا: وها هنا قضيتان صادقتان بهما يتبين الفضل، إحداهما أن الأكثرين هم الأقلون، الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، وقد تقدم الدليل عليه بما فيه الكفاية. وأما الثانية ففي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان، قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ قلت: أبو ذر، جعلني الله في ذاك يا رسول الله. قال: يا أبا ذر تعاله، بهاء السكت، تعاله. فمشيت معه ساعة فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا، إلا من أعطاه الله خيرا، فهذا الخير المال، كما قال ربنا: وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال. فالخير الأولى هي المال، وعمل فيه خيرا أي بطاعة الله عز وجل، فالأولى المال والثانية طاعة الله جل وعلا. ونفح بالحاء المهملة أي ضرب يديه فيه بالعطاء عن يمين وشمال وبين يديه وراءه وعمل فيه خيرا، هذا في الصحيحين. قالوا: ولو كان الغنى أفضل من الفقر لما خص الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالزهد في الدنيا والإعراض عنها وذم الحرص عليها والرغبة فيها، بل كان ينبغي أن يحض عليها وعلى اكتسابها والإكثار منها، كما حض على اكتساب الفضائل التي بها كمال العبد من العلم والعمل، فلما حض على الزهد فيها والتقلل دل على أن الزاهدين فيها المتقللين منها هم أفضل الطائفتين. وقد أخبر أنها لو ساوت عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، وهذا حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي في الشعب والحاكم. وأنها كما أخبر عنها أهون على الله من السخلة الميتة على أهلها، وهذا أيضا صحيح أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والطبراني. وأن مثلها في الآخرة كمثل ما يعلق بإصبع من أدخل إصبعه في البحر، يعني لو أدخلت إصبعك في البحر ثم خرجت به من البحر، الذي يعلق بإصبعك من الماء نسبته إلى اليم إلى البحر الزخاري نسبة الدنيا إلى الآخرة وأعلى من ذلك. وأنها ملعونة، وهذا الحديث في المثل أخرجه أحمد ومسلم. وأنها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم، وفي رواية وعالما ومتعلما. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما، وهذا حديث حسن أخرجه الترمذي وابن ماجه. وأخبر أنها سجن المؤمن وجنة الكافر، كما روى ذلك مسلم وأحمد من حديث أبي هريرة. وأمر العبد أن يكون فيها كأنه غريب أو عابر سبيل، ويعد نفسه من أهل القبور، وإذا أصبح فلا ينتظر المساء، وإذا أمسى لا ينتظر الصباح، البخاري وأحمد من حديث ابن عمر. ونهى عن اتخاذ ما يرغب فيها، ولعن عبد الدينار وعبد الدرهم، ودعا عليه بالتعس والانتكاس وعدم إقالة العثرة بالانتقاش، كما أخرجه البخاري عن أبي هريرة: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. ولعبد آخذ بزمام فرسه في سبيل الله، إذا كان في الساقة كان في الساقة، وإذا كان في المقدمة كان في المقدمة. وطوبى لعبد
هذا حاله كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا خضرة حلوة، أي تأخذ العيون بخضرتها وتأخذ القلوب بحلاوتها. فالخضرة تسبي العيون والحلاوة تسبي القلوب، خضرة حلوة، وأمر باتقائها والحذر منها كما يتقي النساء ويحذر منهن. وهذا أخرجه مسلم في الصحيح. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرص على الدنيا وعلى الرياسة والشرف يفسد الدين كإفساد الذئبين الضاريين الجائعين إذا أرسل في زريبة غنم أو أشد إفسادا. وحديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي. ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأشد إفسادا لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. وأخبر أنه في الدنيا كراكب استظل تحت شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة وابن سعد وغيرهم. وهذه في الحقيقة حال سكان الدنيا كله، ولكن هو صلى الله عليه وسلم شهد هذه الحال وعمي عنها بنو الدنيا ومر بهم وهم يعالجون خصا لهم قد وهى، فقال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والبغوي في شرح السنة عن عبد الله بن عمرو أنه مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلحون خصا لهم، خصا لا برجا ولا ما دونه، وإنما يصلحون خصا. فقال ما هذا؟ قالوا هذا خص لنا نصلحه يا رسول الله. قال ما أرى الأمر إلا أعجل من هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمر صلى الله عليه وسلم بستر كان على بابه فنزع، وقال إنه يذكرني الدنيا، أخرجه مسلم وأحمد. وأعلم الناس أنه ليس لأحد منهم حق في سوى بيت يسكنه وثوب يواري عورته وقوت يقيم صلبه، أخرجه أحمد والترمذي وأبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك وهو ضعيف. وأخبر أن الميت يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، وهذا متفق على صحته وأخرجه أيضا أحمد. وأخبر أن للمتخوض فيما شاءت نفسه من مال الله بغير حق النار يوم القيامة كما أخرجه البخاري وأحمد. وأقسم صلى الله عليه وسلم أنه لا يخاف الفقر على أصحابه، وإنما يخاف عليهم الدنيا وتنافسهم فيها وإلهاءها لهم، وهذا متفق عليه. وأخبر أنه ليس لابن آدم من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى وأبقى، أحمد ومسلم. وأخبر أن حسب ابن آدم من الدنيا لقيمات يقمن صلبه، فإن لم يقتصر عليها فثلث بطنه لطعامه وثلثه لشرابه وثلثه لنفسه. وفي هذا الحديث الإرشاد إلى صحة القلب والبدن والدين والدنيا. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد وابن ماجه. وأخبر أن غنى العبد في غنى نفسه لا كثرة عرضه، أخرجه البخاري ومسلم. الغنى غنى النفس، غناك في صدرك، غناك في قلبك، ما عشت مستغنيا عنك فقد حزت، وما عشت مالكا له يصرفك في أحواله فقد ملكك ولم تملك. وسأل أن يجعل رزقه فيها قوتا صلى الله عليه وسلم، هذا متفق عليه. وغبط من كان رزقه فيها كفافا بعد أن هدي للإسلام، أحمد ومسلم. وأخبر أن من كانت الدنيا هم جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وهذا صحيح أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي. وعرض عليه ربه أن يجعل له بطحاء مكة ذهبا، فقال لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك، أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث ضعيف. وأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصبح منهم آمنا في سرب معافا في جسد عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وهذا حديث حسن أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي في جامعه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بذل العبد ما فضل أي ما زاد عن حاجته خير له، وأن إمساكه شر له، وأنه لا يلام على الكفاف. وقد مر نصه مما أخرجه مسلم رحمه الله. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن ينظر أحدهم إلى من هو فوقه في الدنيا، وأمره أن ينظر إلى من هو دونه في الدنيا. وهذا متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخبر أنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة وضر، مثلها مثل ما يخرج من ابن آدم عند خلائه، وإن كان أوله طيبا لذيذا فهذا آخره. وهذا حديث صحيح رواه معاوية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه ابن ماجه وابن حبان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عباد الله ليسوا بالمتنعمين فيها، هذا أخرجه أحمد والبيهقي في الشعبي وهو حديث حسن، فإن أمامهم دار النعيم فهم لا يرضون بنعيمهم في الدنيا عوضا من ذلك النعيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نجاة أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلكة آخرها بالبخل وطول الأمل. رواه الطبراني في الأوسط وابن أبي الدنيا في اليقين وهو حديث حسن. وكان يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إذا أحب عبدا حماه الدنيا كما يحمي الإنسان مريضه من الطعام والشراب، أخرجه أحمد والترمذي وهو صحيح. ودخل على عثمان بن مضعون وهو في الموت فأكب عليه يقبله صلى الله عليه وسلم ويقول: رحمك الله يا عثمان، ما أصبت الدنيا ولا أصابت منك، فغبطه بذلك. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا وهو حديث ضعيف. وأخرجه أيضا أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، والرغبة في الدنيا تطيل الهموم والحزن. أخرجه في مسند الشهابي وهو ضعيف جدا. وكان يقول: من جعل الهموم كلها هما واحدا كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. وهذا حديث حسن أخرجه ابن ماجه والحاكم في المستدرك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى يوم القيامة بأنعم الناس فيقول: يا ابن آدم، هل أصبت نعيما قط؟ هل رأيت قرة عين قط؟ هل أصبت سرورا قط؟ فيقول: لا وعزتك. ثم يقول تعالى: ردوه إلى النار. ثم يؤتى بأشد الناس بلاء في الدنيا وأجهدهم جهدا، فيقول تبارك وتعالى: صبغوه في الجنة صبغة، فيصبغ في الجنة. ثم يؤتى به فيقول: يا ابن آدم، هل رأيت ما تكره قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما رأيت شيئا قط أكرهه. أخرجه ابن ماجه وهو حديث حسن. وفي حديث مناجاة موسى الذي رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل قال: حدثنا عبد الصمد ابن معقل قال: سمعت وهب بن منبه فذكره وفيه: ولا تعجبكما زينته ولا ما متع به، ولا تمداني إلى ذلك أعينكما، فإنها زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين، وإني لو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة يعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتما فعلت، ولكني أرغب بكما عن نعيمها ذلك وأزويه عنكما، وكذلك أفعل بأوليائي. وقديما ما خرت لهم في ذلك فإني لأذودهم عن نعيمها ورخائها كما يذود الراعي الشفيق غنمة عن مراعي الهلكة، وإني لأجنبهم سلوتها وعيشها كما يجنب الراعي الشفيق إبله عن مبارك الغرة، وما ذلك لهوانهم علي، ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما موفورا لم تكلمه، أي لم تجرحه الدنيا ولم يطغه الهوى. وعلم أنه لم يتزين لي العباد بزينة هي أبلغ من الزهد في الدنيا، فإنها زينة المتقين عليهم، منها لباس يعرفون به من السكينة والخشوع، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أولئك أوليائي حقا، فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك وذلل لهم قلبك ولسانك. وذكر الحديث أخرجه أحمد وابن نعيم في الحلية وهو صحيح، وله شاهد أخرجه أحمد في الزهد وابن أبي الدنيا في ذم الدنيا، فصح بهما هذا الحديث. وقال أحمد حدثنا عوف بن جابر قال سمعت محمد بن داود عن أبيه عن وهب قال قال الحواريون يا عيسى من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قال الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها، والذين نظروا إلى آجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلها، فأماتوا منها ما يخشون أن يميتهم، وتركوا ما علموا أن سيتركهم، فصار استكثارهم منها استقلالا، وذكرهم إياها فواتا، وفرحهم بما أصابوا منها حزنا، فما عارضهم من نائلها رفضوه، وما عارضهم من رفعتها بغير الحق وضعوه، خلقت الدنيا عندهم فليسوا يجددونها، وخربت بينهم فليسوا يعمرونها، وماتت في صدورهم فليسوا يحيونها، يهدمونها فيبنون بها آخرتهم، ويبيعونها فيشترون بها ما يبقى لهم، رفضوها فكانوا بها هم الفرحين، ونظروا إلى أهلها صرعى قد حلت بهم المثلات، فأحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة، يحبون الله ويحبون ذكره، ويستضيئون بنوره ويضيئون به. لهم خبر عجيب، وعندهم الخبر العجيب، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وبهم علم الكتاب وبه عملوا، ليس يرون نائلا ما نالوا، ولا أمانا دون ما يرجعون، ولا خوفا دون ما يحذرون. ابن أبي الدنيا في الأولياء وأحمد، وكذلك أبو نعيم في الحلية وهو صحيح، فهذا الأثر أثر صحيح. قال وحدثنا روح قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قيل لعيسى بن مريم يا رسول الله لو اتخذت حمارا تركبه لحاجتك؟ قال أنا أكرم على الله من أن يجعل لي شيئا يشغلني به. أخرجه أحمد في الزهد وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في ذم الدنيا. وأخرج أحمد في الزهد قال اجعلوا كنوزكم في السماء فإن قلب المرء عند كنزه، وقال يعني المسيح عليه السلام يا بني إسرائيل اجعلوا بيوتكم كمنازل الأضياف ما لكم في العالم من منزل إن أنتم إلا عابري سبيل. وقال يا معشر الحواريين أيكم يستطيع أن يبني على موج البحر دارا؟ قالوا يا روح الله من يقدر على ذلك؟ قال إياكم والدنيا فلا تتخذوها قرارا. الزهد لأحمد وذم الدنيا لابن أبي الدنيا وهو صحيح هذا الأثر. وقال أكل خبز البر وشرب ماء عذب ونوم على المزابل مع الكلاب كثير لمن يريد أن يرث الفردوس. الزهد وأبو نعيم في الحلية وهو ضعيف. قال أحمد وحدثنا بهز عن الأعمش عن خيثمة قال قال المسيح عليه السلام بشدة ما يدخل الغني الجنة. قال بشدة يعني بالمشقة وبالتعب ما يدخل الغني الجنة. قال المسيح كما ذكر ذلك ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا حلاوة الدنيا مرارة الآخرة، ومرارة الدنيا حلاوة الآخرة. وقال يا بني إسرائيل تهاونوا بالدنيا تهن عليكم، وأهينوا الدنيا تكرم عليكم الآخرة، ولا تكرموا الدنيا تهن عليكم الآخرة، فإن الدنيا ليست بأهل الكرامة، وكل يوم تدعو إلى الفتنة والخسارة. وقال إسحاق بن هانئ في مسائله قال أبو عبد الله وأنا أخرج من داره، قال الحسن أهين الدنيا فوالله لا أهنأ ما تكون حين تهان. الدنيا أهنأ ما تكون حين تهان، وهذا حق، فإنك إذا أتاك الله رب العالمين الدنيا والمال فبخلت به ولم تنفقه حيث ينبغي أن ينفق على نفسك وأهلك وعيالك وفي الخير، وتصل به الأرحام وتبر به الأيتام وتعطف به على المساكين، إذا لم تفعل ذلك فإنك لا تهنأ بمالك. وإما إذا أنفقت فإن الدنيا تكون أهنأ ما تكون حينئذ. وقال الحسن والله ما أبالي شرقت أم غربت، يقول عن الدنيا والله ما أبالي شرقت الدنيا أم غربت. وقال وقال لي أبو عبد الله يا أبا إسحاق ما أهون الدنيا على الله عز وجل؟ وقال الدنيا قليلها يجزي وكثيرها لا يجزي. قالوا وقد تواتر عن السلف أن حب الدنيا رأس الخطايا وأصلها، وقد روي فيه حديث مرفوع لا يثبت بل هو موضوع، ولكنه يروى عن المسيح عليه السلام. قال عبد الله ابن أحمد حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل بن ميسرة قال حدثني جعفر ابن جرفاس أن عيسى بن مريم عليه السلام قال رأس الخطيئة حب الدنيا، والنساء حبالة الشيطان، والخمر جماع كل شر. قال الإمام أحمد حدثنا عمر بن سعد أبو داود الحفري عن سفيان قال كان عيسى بن مريم يقول حب الدنيا أصل كل خطيئة، والمال فيه داء كثير. قالوا وما داؤه؟ قال لا يسلم صاحبه من الفخر والخيلاء. قالوا فإن سلم من هذا الداء قال يشغله إصلاحه عن ذكر الله عز وجل. أخرجه أحمد والبيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية. قالوا وذلك معلوم بالتجربة والمشاهدة، فإن حبها يدعو إلى خطيئة ظاهرة وباطنة، ولا سيما الخطيئة التي يتوقف تحصيلها عليها، فيسكر عاشقها حبها عن عمله بتلك الخطيئة وقبحها وعن كراهتها واجتنابها، وحبها يوقع في الشبهات ثم في المكروهات ثم في المحرمات، وطالما أوقع حب الدنيا في الكفر. بل جميع الأمم المكذبة لأنبيائهم إنما حملهم على كفرهم وهلاكهم حب الدنيا، فإن الرسل لما نهوهم عن الشرك والمعاصي التي كانوا يكسبون بها الدنيا حملهم حبها على مخالفته وتكذيبه. فكل خطيئة في العالم أصلها حب الدنيا، ولا تنس خطيئة الأبوين قديما، فإنما كان سببها حب الخلود في الدنيا، ولا تنس ذنب إبليس وسببه حب الرياسة التي محبتها شر من محبة الدنيا، يعني محبة الرئاسة، وبسببها كفر فرعون وهامان وجنودهما وأبو جهل وقومه واليهود، فحب الدنيا والرياسة هو الذي عمر النار بأهلها، والزهد في الدنيا وفي الرياسة هو الذي عمر الجنة بأهلها، والسكر بحب الدنيا أعظم من السكر بشرب الخمر بكثير، وصاحب هذا السكر لا يفيق منه إلا في ظلمة اللحد والقبر، ولو انكشف عنه غطاؤه في الدنيا لعلم ما كان فيه من السكر، وأنه أشد من سكر الخمر، والدنيا تسحر العقول أعظم سحر. قال الإمام أحمد حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال سمعت مالك بن دينار يقول اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماء، يعني الدنيا. أخرجه أحمد في الزهد. وقال يحيى بن معاذ الرازي الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها فلا يفيق إلا في عسكر الموتى نادما بين الخاسرين. وأقل ما في حب الدنيا أنه يلهي عن حب الله وذكره، ومن ألهاه ماله عن ذكر الله فهو من الخاسرين. وإذا ألهي القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان وصرفه حيث أراد. ومن فقه الشيطان في الشر أنه يرضيه ببعض أعمال الخير ليريه أنه يفعل فيها الخير وقد تعبد لها قلبه، فإن يقع ما يفعله من البر مع تعبده لها. وقد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليه فقال: لعن عبد الدينار والدرهم. أخرجه الترمذي وهو ضعيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، إن أعطي رضي وإن منع سخط. وهذا تفسير منه صلى الله عليه وسلم وبيان لعبودية العبد للدنيا. وقد أخرج الحديث البخاري. وقد عرضت الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيرها وتعرضت له فدفع في صدرها باليدين وردها على عقبيها، ثم عرضت بعده على أصحابه وتعرضت له، فمنهم من سلك سبيله ودفعها عنه وهم القليل، ومنهم من استعرضها وقال: ما فيك؟ قالت: في الحلال والشبهة والمكروه والحرام. فقالوا: هاتي حلالك ولا حاجة لنا فيما عداه، فأخذوا حلالها. ثم تعرضت لمن بعدهم فطلبوا حلالها فلم يجدوا، فطلبوا مكروهها وشبهها، فقالت: قد أخذه من قبلكم. فقالوا: هاتي حرامك، فأخذوه. فطلبه من بعدهم فقالت الدنيا: إن الحرام في أيدي الظلمة، قد استأثروا به عليه، فتحيلوا على تحصيله منهم بالرغبة والرهبة، فلا يمد فاجر يده إلى شيء من الحرام إلا وجد أفجر منه وأقوى قد سبقه إليه. هذا وكلهم ضيوف وما بأيديهم عارية، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أصبح أحد في الدنيا إلا ضيف وماله عارية. فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، يعني إلى أصحابه. هذه آثار ذكرها الإمام رحمه الله، احتج بها من يفضل ويقدم الفقير الصابر على الغني الشاكر، ويعلي مقام الفقر على مقام الغنى والعطاء. ولا يحسبن أحد أننا نرغب الناس في الفقر فيترك الأسباب، ليس كذلك، ولكن القانون: اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا فنهلك. المقصود من هذه النصوص أن يرضى العبد بما قسم الله له، فإن أقواما قد قتر الله تبارك وتعالى وضيق عليهم وقدر عليهم في الرزق، فهؤلاء مهما بذلوا من الجهد والجهد في الدنيا لا يتحصلون إلا على أقل من القليل، فهؤلاء عليهم بالرضا، وعليهم ألا تتطلع عينهم إلى ما آتى الله رب العالمين غيرهم. فهذه واحدة. الأمر الثاني: ألا تغرق في الطلب، ألا تغرق في طلب الدنيا، فإن المعالي التي تنتظر الأمة لا تتناسب مطلقا مع الإغراق في طلب الدنيا. المعالي التي تنتظر أبناء هذه الأمة لكي يتبوؤوها من أجل أن تعاد إلى هذه الأمة، هذه المعالي لا تتناسب مع الإغراق في الدنيا بحال. وتذكر لما أرادت إيزابيلا استعادة الأندلس مرة أخرى من أيدي المسلمين، ولم يكن هنالك إلا مدينة صغيرة ومملكة قليلة، تنازع الملك فيها حاكم وعمه، فتنازع وتقاتل، وأولئك القشتاليون من الصليبيين بمبعدة ينظروا، وقد أقسم ألا تخلع قميصها الذي كان يباشر جسدها حتى تخرج آخر مسلم من شبه الجزيرة، يعني من الأندلس. ظل عليها قميصها 7 أو 9 سنين حتى خرج آخر مسلم من جزيرة أو شبه الجزيرة الأندلسي، ورفعت الصلب على المساجد وحولت إلى الكنائس من أجل أن يؤدى فيها القداس، وما زال منقوشا عليها إلى يوم الناس هذا: لا غالب إلا الله، لا غالب إلا الله. الصحابي الذي جلس يوم فتح قبرص ناحية يبكي، فقال له بعض من حضر: ما يبكيك؟ هذا يوم عز الله فيه المسلمين وفتح لهم الفتوح ومكنهم. فقال: ويحك، بينما هي أمة ظاهرة قاهرة لهم الملك إذ تركوا أمر الله فصاروا إلى ما رأيت. فيعطي الله رب العالمين المسلمين الفضل والخير، فعليهم أن يتقللوا وأن يعلموا أن معالي الأمور لا تنال إلا بالتنازل عن السفاسف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. السفساف هو الغبار، غبار الدقيق الذي يتطاير عند الطحن بالرحى، وهو التراب الذي يثار من الأرض عند المشي مثلا. ويكره سفسافها، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فعلينا إذا سألنا الله الجنة أن نسأله الفردوس الأعلى، كما وصانا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا تكن الهمة: اللهم زحزحني عن النار وأدخلني الجنة. حسن، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وهو فوز مبين. نعم، ولكن اللهم زحزحني عن النار وأدخلني الجنة، إن لم يزحزحك أدخلك النار. ولكن اللهم أنزلني الفردوس الأعلى من الجنة، هي جنات بعضها فوق بعض، فإن لم تصب الفردوس أصبت ما تحتها. وأما اللهم زحزحني عن النار وأدخلني الجنة، هو فوز عظيم، ولكن إن لم يفعل بك ذلك أدخلك النار. نسأل الله العافية. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يتقبل منا ومنكم، وأن يحسن ختامنا وختامكم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.